إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالقرآن الكريم معين لا ينضب، لكنه يحتاج إلى إعمال النظر، إذ أن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه. وقد اخترت ألا يعني تكون المحاضرة مباشرة مع العنوان، ولكن جعلت هذه المحاضرة تأملات في سورة يوسف عليه السلام، وهذا التأمل خاص بموضوع في غاية الأهمية والحيوية، ألا وهو موضوع الإحسان ومكانه من التمكين للمسلمين في الأرض. سئل ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن أجمع آية للخير والشر في القرآن، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه أجمع آية للخير والشر في القرآن الكريم، وسورة يوسف عليه السلام هي سورة الإحسان. ونحن سننظر أيها الإخوة الكرام كيف مكن ليوسف عليه السلام. يخطئ من يتصور أن التمكين أن تحوز الأرض من تحتك، ونقول لا، إن التمكين في الأرض يسبقه تمكين آخر في غاية الأهمية، هذا التمكين هو الذي أحرزه يوسف عليه السلام. وانظر معي في قول الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أين هو التمكين؟ قد استخرجوه من قاع الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدودة، يعني لا يظهر لنا أثر التمكين، ومع ذلك بمجرد أن بيع بهذه الدريهمات ودخل قصر العزيز، قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. أما التمكين فلأنه دخل قلب العزيز، هذا هو التمكين. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا هو التمكين المهم الذي لا يتم التمكين للمسلم في الأرض إلا به. إذا دخل المرء قلب إنسان استعبده، يعني صار ولده وصار ماله وصار هو نفسه ملكا لهذا الإنسان، وذلك لأن المرأة كلف بمن يحب، فإذا أحب فإنه يبيع. ألم ترى في سيرة المحبين إلى هذا المعنى الظاهر، وهو أن المرأة إذا أحب كلف، وإذا كلف ذل، والمحبة والذل قرينان. كلما كنت في قاع الذل كلما صرت على قمة الحب. هي مسألة لا تنفك، كلما زاد حبك كلما زاد ذلك. والشاعر المشهور في دواوين العاشقين وهو قيس يقول في الأبيات التي طارت كل مطار لما فقد المرأة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من داء العشق فإنه داء قتال، قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فأحب الرجل حتى وصل إلى درجة الكلف. الرسول عليه الصلاة والسلام أحبه قومه قبل أن يأتي بدعوته. لذلك نحن نقول للدعاة إلى الله عز وجل الذين أغفلوا هذا الجانب: لماذا تأخر التمكين؟ لماذا تأخر التمكين حتى الآن؟ إذا أردت أن تمكن فأحسن، فإنك بالإحسان تسترق قلوب العباد. وها هو يوسف عليه السلام نضرب به المثل، الله عز وجل جعل له مكانا في قلب العزيز فأحبه، فهذه هي بداية التمكين. فبداية التمكين أن تدخل قلوب الخلق يحبونك. ونحن نعلم أن يعني بعض الناس كفروا بسبب محبتهم للذين يدعونهم، يعني هو لا يفكر، وقد وصلت به الثقة العمياء أنه يعني يضع حياته بالكامل بين يدي هذا الإنسان فأضله. فكما قلت الحب داعية الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دخل يوسف عليه السلام قصر العزيز، وبدأت المحن تتوالى عليه، وكانت محنة في غاية القوة التي تعرض لها، وصبر عليها صبر النبلاء. الصبر عن معصية الله عز وجل هو أرفع أنواع الصبر فيما يتعلق بالمكلف. ولك أن تتأمل، داعية المعصية موجودة بل متوفرة بكثرة. فيوسف عليه السلام كان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا ما يأنف أن يفعله الحاضر بين أهله وخلانه. هذا أول داعي لأن يفعل المعصية، أنه غير معروف. ثم هو شاب عزب فتي لم يتزوج ولم يتسرع، وهذا أيضا باعث على أن يقع في المعصية. ثم هو مملوك، والمملوك لا إرادة له، وهو حريص على إرضاء مالكه، فهذا أيضا داعية الوقوع في المعصية. ثم المرأة جميلة، وهي الداعية إلى نفسها، وقد غلقت الأبواب، ومع ذلك يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وتكرر لفظ الإحسان والمحسنين ومشتقات الإحسان في سورة يوسف كثيرا، بحيث أنك تستطيع أن تسميها سورة الإحسان التي ظهر فيها الإحسان جليا. أول موقف وقف في يوسف عليه السلام هو هذه المحنة القوية، ومع ذلك تجاوزها بهذا النبل، فأعلى الله عز وجل كعبه. ماذا حدث بعد ذلك؟ المرأة اتهمته ودخل السجن مع ظهور براءته. إذن ظلم أولا من المرأة،
ثم ظلم بالقرار الجائر أن يدخل السجن بعد ظهور الآيات ببراءته، فدخل السجن ودخل معه فتيان. وبدأ الموقف الثاني الذي يدلك على محبة يوسف عليه السلام لدعوته، لما يعني توسم فيه الرجلان الصلاح ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والإحسان بينطبع على الوجه، لا تتصور أن صاحب الغل ينجو، صاحب الغل يظهر غله على وجهه، وصاحب الإحسان ينطق الإحسان على وجهه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. فأحيانا قد تنظر إلى الرجل الذي تراه لأول مرة فتشعر أنك تحبه وأنك تريد أن تقترب منه وأنك مستريح له، ورجل آخر أيضا لا تعرفه وما دار بينك وبينه حوار ولا أساء إليك، ومع ذلك تبغضه وتشعر بهذا البغض في قلبك وتود أنه لو لم يتكلم ولم يكن بينكما حوار. ترى ما هو الضابط بين هذا وذاك؟ إنها أسارير الوجه التي تعبر عما يكنه القلب. لذلك قال الرجلان ليوسف عليه السلام إنا نراك من المحسنين، نطق الإحسان على وجهه عليه السلام. فما بدأ يوسف عليه السلام البداية التي قد يجهلها من يدعو إلى الله عز وجل بأن يلبي لهم حاجاتهم، لأن المرأة إذا حصل حاجته ذهبت. ولذلك لما العلماء تنازعوا في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، انفصل كثير من المحققين على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قالوا لأن الغنى داعية الطغيان وداعية الاستغناء، كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما يطغى أبدا إلا بعد أن يستغني. أنت تنظر في الحال في حياتنا ترى هذا النموذج، يعني طول ما الابن ينفق عليه أبوه أو أخوه الكبير وهو لا يكاد يخالفه وينفذ أحيانا بعض ما يكره إذا أمره أبوه أو أمره أخوه، فإذا استقل براتبه بدأ يستقل بقراره وبدأ يكون له رأي ويبدأ يعارض. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عمل المرأة، لماذا نهى الإسلام المرأة عن العمل؟ ولماذا قال علماء المسلمين أن الأصل أن المرأة لا تعمل؟ لأن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة بشيئين، جعل قوامة الرجل على المرأة بشيئين، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا عملت المرأة وصار لها راتب كأنما انتزعت نصف القوامة من الرجل، لأنها تنفق على نفسها. وكثير من النساء اللواتي يعيشن في ذل الرجل العنيف الذي يضرب والذي يسب، لماذا يعيشن؟ لماذا يقبلن الذل؟ إنهن يعني يخفن على أنفسهن من التشريد، تبحث عن لقمة العيش. كثير من النساء يقبلن الذل لأجل لقمة العيش. أول ما المرأة يكون لها راتب وتستقل براتبها كأنما انتزعت نصف القوامة من الرجل، لأن الله عز وجل قال وبما أنفقوا من أموالهم. إذن بداية الاستغناء، استغناء المرأة عن الرجل، كان سببها الحصول على الراتب اللي هو كان داعي الاستغناء. إذن طبيعة الاستغناء إن هو يوصل إلى الطغيان. فهذا الغني الصحيح الذي يجد الأموال طائلة أمامه، نهر من الأموال يجري، فهذا لا يتعرض لضائقة مالية ولا يتعرض لأزمات، فلذلك يخف ذكر الله من على لسانه، قلما يقول يا رب، قلما ينام وهو يعني يؤمل في الله خيرا، تأمير العاجز. ليه؟ لأن هو دفتر الشيكات موجود والأموال موجودة في البنوك. وهذه المسألة يعني لا يكاد أحد منا يحتاج إلى كبير إسهاب فيها. فالشكر مع هذا الغنى الذي هو داعية الطغيان نادر جدا، إنما الصبر كثيرا ما يلازم الفقر، لأن الإنسان إذا افتخر ماذا يفعل؟ يكفر، فيوازن ما بين أن يكفر وما بين أن يصبر، فيجد أن الصبر أجود وأن الصبر أفضل، حتى ممكن يصبر صبر المضطر، يصبر صبر المضطر للا حيلة. لذلك تجد الصبر كثيرا ما يلازم الفقر، ولا تجد الغنى يلازم الشكر إلا نادرا. لذلك انفصل كثير من العلماء على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لعدم وجود باعث الشكر عند الغني. فهكذا الإنسان إذا حصل ما يريد زهد. فيوسف عليه السلام يعرف هذه الحقيقة من نفوس بني آدم، لذلك لم يبدأ بتعبير الرؤيا له. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وياء الإضافة في ربي تكررت كثيرا في سورة يوسف، اللي هي تشعر بالاعتزاز وصحة الانتماء إلى الله عز وجل. قال: إنه ربي أحسن مثواي ذلكما مما علمني ربي إن ربي بكيدهن عليم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ياء الإضافة تشعر بالاعتزاز وصدق الانتماء. ذلكما مما علمني ربي، فبدأ يعرف بإلهه الذي يعبده، وبدأ يعرف بالبطاقة الشخصية له، إن هو ينتمي إلى آباء كرام ورث النبوة. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى الترقي في المناظرة. هذا الدرس يحتاج إليه الدعاء إلى الله عز وجل أكثر من غيرهم. انظر إلى يوسف عليه السلام كيف ترقى. ما بدأ مهاجما، لو بدأ مهاجما لقوض دعوته، إنما أخر الهجوم، جعل الهجوم هو آخر مرحلة، لكن بدأ يعرف بنفسه ويعرف بحقيقة الذي يعبده، وأنه ينتمي إلى آباء كرام ورث النبوة. ثم طرح سؤالا: أي إنسان له عقل مستقيم لا يخطئ الإجابة فيه؟ يعني هذا إذن بيترقى بهم شيئا فشيئا، كأنما قال لهم: إن الذي يكلمكم ليس بجاهل، إنه ورث النبوة وهو سليل بيت العلم. يعني يعرف بقدره، وشتان بين الافتخار بمثل هؤلاء الآباء وبين الافتخار بالآباء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتخار بهم. فبعد ما عرف نفسه سأل السؤال المنطقي الطبيعي الذي لا يخطئ كما قلت في الإجابة عليه إنسان له عقل سوي: يا صاحبي السجن. وتأمل في الخطاب: يا صاحبي السجن. فأنزلهما منزلة الصاحب، لأن هذا في أنس، هذا في أنس. إذا 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 يعني تكلمت أو خاطبت الرجل وبينك وبينه حواجز لا يكاد يوصل كلامك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه والصحابة يعني كانوا يبكون بجانب المنبر على يعني اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وتكدر خاطره، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى باب المشربة وكان عليه غلام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه رباح، فقال عمر: فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر ثم غلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت إلى جانب المنبر فجلست ثم غلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له، فصمت. قال عمر: فهممت وانصرفت، فبين أنا عند الباب إذ الغلام يناديه فقال: قد أذن لك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان من نسائه وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، فعمر داخل وعارف الموقف. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فأردت أن أستأنس قبل أن أجلس. هذا هو الشاهد، أردت أن أستأنس مع ما كان في عمر السالفة، وإن مثل عمر لا يحتاج إلى إحداث أنس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حاجز أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطره متكدر وهو يريد أن يستأنس قبل أن يتكلم. فقال: فأردت أن أستأنس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معاشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوضأ منك يعني أجمل. قال: فتبسم تبسمة أخرى. قال: فجلس. وهذا من ذكاء الداعية وفطنته، إذا دخل على أناس لا يعرفونهم يهش ويبش لهم ويمد جسور الود. هكذا كان صنيع الأنبياء، هكذا كان صنيع الأنبياء، رجل لا تعرفه ولكل غريب دهشة، فيكون بينك وبينه حاجز لا يكاد يوصل كلامه. لذلك يوسف عليه السلام ناداهما: يا صاحبي السجن، فأنزلهما منزلة الصاحب. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال منطقي جدا، واحد ولا كثرة؟ هذا هو السؤال. يبدأ يزلزل عقائد هؤلاء بمثل هذا السؤال البدهي الذي لا يحتاج إلى كبير علم، لأن نحن نعرف هذا من أنفسنا. لو إن فيه رجل خادم وله أكثر من سيد، هذا أشقى الناس، هذا يأمره وهذا ينهاه، وإذا يعني تخاصم اللي هم السادة شقي أكثر، لأنه كلما أرضى هذا غضب عليه ذاك. ولكنه إذا كان يعني له سيد واحد استراح، استراح. إذن هذه القضية كما قلنا البدهية، وبعدين بدأ يتدرج في الهجوم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وأكثر أهل الأرض أدعياء حتى في الآلهة التي يسمونها، يعني كثيرا ما يذكرون الشيء بلا مضمون. يعني كم من الذين سموهم أمين الصندوق وطلع حرامي، وهو أمين الصندوق لا لكنه كان خائنا. والشاعر الأندلسي كان له حق أن يتوجع من كثرة أنقاض ملوك الأندلس الذين ضيعوا الأندلس، ومع ذلك تجد الواحد منهم بيشرب خمر، ما لقبه؟ يقول أنا محيي الدين. ورجل آخر يتعامل مع الأعداء، وأنت عضد الدين، وأنت سيف الملة. فقال الرجل الأندلس الشاعر يتوجع من هذه الظاهرة: ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالحر يحكي انتفاخا صورة الأسد، اسم لكن لا مضمون تحته. ماذا يعبدون من دون الله؟ يعبدون حجارة؟ يعبدون موتى؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني إذن هذه مجرد أسماء، سميه القوي، سميه القادر، سميه العزيز، لكنه مهزوم، ما هو بقوي ولا قادر ولا عزيز، فهي مجرد أسماء، أسماء شعارات جوفاء لا مضمون تحتها. فماذا تعبدون يا أصحاب السجن؟ أسماء، مجرد أسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنا أسوق لكم تجربتي، ولا أسوقها لأنني في موضع الحجة، ولكن أسوقها لأنني عاينتها، ما أقص عن غائب. كيف أن الإحسان إلى الخلق يمرر دعوتك بأسرع من حجتك؟ كم من أناس بلغاء وقف الحاجز النفسي مانعا بين وصول الدعوة إلى قلوب الخلق. أو في أول ما بدأنا نعرف العلم الشرعي، وذلك في أوائل السبعينيات، كانت هناك عاطفة، وما كنا نعلم أن هذه العاطفة ينبغي أن يواكبها علم، وأيضا ما كنا نعلم أن النصوص الشرعية تتفاوت في القوة، فبعض النصوص تكون واجبة، وبعض النصوص تكون مستحبة، وبعض النصوص تكون مباحة. فكنا إذا علمنا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في اعتقادنا أنه يجب فعله ولو صارت فيه رقاب، ما كنا نعرف أن في إن المستحب تتركه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الذهبية التي ذكرها في مجموع الفتاوى، قال: إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. فكنا قرأنا في كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره ومتع به، تحريك الإصبع في الصلاة. وتحريك الإصبع كما يعني أخبرني شيخنا وعلمني يكون بأنك أنت يعني تجعل هكذا يدك على صورة 51 الواحد كده وخمسة، وبعدين تضعها على ركبتك، ثم ترسل يدي أصبعك هذا إلى القبلة، ولا تحرك هكذا، ولكن تحرك هكذا ولا تصرف هذا الإصبع عن القبلة، إنما تحركه يكون في اتجاه القبلة وتحرك هكذا شديد. إحنا قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك، فكنا نحرك هكذا، كل واحد بيحرك على مزاجه، وهو يحركها، فكل واحد بيجتهد، فأنا كنت أحرك هكذا. فطول ما أنت قاعد تصلي وأنت تعمل كده، فالرجل بجانبك ما تعود، هو متعودين على الرفع في النفي والإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض إصبعه مرة أخرى. فبدأنا نحن نحرك بهذه الصورة طول ما أنت بتصلي عمال تحرك إصبعك هكذا. فقال لي الرجل الذي صلى بجانبي: هو أنت طول الصلاة بتنطر دود؟ يعني إيه لما يكون واحد كده دود وعمال إيه عمال ينطر؟ فأنا أقول له: إيه ده، أنت بتستهزئ بالسنة؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله وأهيج وتبقى المسألة فيها عصبية، كيف استهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأضع في خندق المستهزئين؟ كنا نجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة، يعني بعد الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية قبل أن يقوم للركعة الثانية يجلس وبعدين يقوم، وبعدين بعد الركعة الثالثة اللي هي الوتر، الوتر في الصلاة الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم للركعة الرابعة يستوي جالسا وبعدين يقوم. فبعد السجدة الثانية خلاص أنا سأقوم للركعة الثانية، فأنا أقوم بهدوء عارف أن أنا سأجلس، صاحبي بجانبي ساهي، فأمل الركعة الثانية لأني قاعد، فأم قاعد ظن أنه سهى، لكنه سرعان ما رآني قم فقام. كل هذا بحركة عصبية هو لم يرتب لها، لكن أنا أرتب، أنا أعرف أنني سأقعد ثم أقوم هكذا بهدوء، هو لا خبرة عنده. فهذه الأشياء كلها يعني تدينه في صلاة وتاهي، هو غير منتبه لصلاته، فبعد الصلاة تقوم معركة بيننا، وإن هذا دين جديد وإنتم بدلتم الدين، ويحصل نوع من النفور الشديد ونحن في غاية الإصرار على هذا الفعل. ما ندري إن جلسة الاستراحة مستحبة، ولا إن تحريك الإصبع مثلا مستحب، وتنفير قلوب هؤلاء لا يجوز، محرم أن ننفر قلوب هؤلاء. وظللنا 5 سنوات نحاول عبثا أن نقنع الناس بسنة واحدة، وهي صلاة سنة المغرب القبلي. هو الناس باعتقادهم ان المغرب غريب، وتؤذن وتقيم الصلاة نفس واحد على اساس ان ايه المغرب غريب ووقته قصير، فاحنا عايزين ننشر هذه السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين قال: لمن شاء. فكلمة لمن شاء دي كانت كفيلة ان تردعنا عن الإصرار على صلاة ركعتين قبل المغرب، لأن لمن شاء. لكن نحن كنا نعامل ناس كنا نعتقد أنهم جهلة، ولا بد من تعليم الجهلة ولو به بحد السلام. فكنت أنا الإمام وكان المؤذن ما أيضا من أصحابنا، فكنا نتفق مع بعض اتفاق، أقول له: طبعا إحنا بعد ما أنت تقول لا إله إلا الله حيقول لك أقم الصلاة، فإحنا لا نريد شوشرة، أنا حكون متوجه للقبلة، أول ما أنت تقول لا إله إلا الله أنا أقول الله أكبر وصل خلاص، وإنت كمان بعد ما تخلص أذان للخلف ضر الله أكبر، حتى لا إيه تتيح الفرصة لأي واحد يقول لك آخر الصلاة. وفعلا كنا نوافق، أول ما يخلص أذان أنا أكبر وصحبي يكبر. فكان إيه اللي يحصل؟ كانوا لا يصلون، إنما كانوا يشتموننا حتى نفرغ من الصلاة ولا يصلون، وعجزنا أن نقنعهم بصلاة ركعتين سنة المغرب قبل المغرب. وظل الوضع هكذا أيها الإخوة لمدة 5 سنوات. فبدأت أحضر دروس الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، وبدأنا لأول مرة نتعلم في أصول الفقه أن مراتب النصوص الشرعية مختلفة، ففيه ما هو واجب قوي، وفيه ما هو مستحب يمكن تركه، وفيه ما هو مباح على استواء طرفيه ونحو ذلك. وبدأ يعني الإنسان يعني يعرف شيئا من العلم. فلما رجعت إلى البلدة مرة أخرى لم تمضي 6 أشهر إلا وقد يعني أمضيت دعوتي في وسط هؤلاء الناس في المدة، هذه المدة الوجيزة التي عجزت على مدار 5 سنوات أن أفعلها مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك. فأنت إذا يعني قرأت الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد، أو خالد بن الوليد أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل لم يقل صاحبه، مع أنه رجل واحد، لكن قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا بالجمع. لماذا؟ لأن الناس لا يتحرون النقل على ما بال هذا الخبر يوصل لآخر واحد في جزيرة العرب يكون الرسول قتل 200. هو قتل رجلا واحدا، قتل رجلا واحدا، فإذا نقل الناس فإنهم لا يتحرون النقل. ولذلك صدق شعبة بن الحجاج لما قيل له لما لا تحدثون القصاص، القصاص تعرفينه من نزع الموالد اللي هو بيخترع قصص مبهرة كاذبة حتى يأخذ ما في جيوب العوام. يعني مثلا واحد مرة قاص بيقول للناس ايه، قالوا انت تعرفوا ان الشفة العليا للجمل لماذا هي مشقوقة؟ تعرف البعير الشفة العليا مشقوق؟ تعرفين لي يا جماعة؟ قالوا له ليه؟ قال لاني كان في جمل زعلان ايام الرسول، جمل زعلان واصحابه يعني ايه يحملونه ما لا يطيق، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي اصحابه فقال له هس، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط ايده على شفته قامت شفة الجمل مقطوعة نصين. طبعا تسمع بقى الجماعة اللي عجبهم المسألة دي، الطرقعات جاية بقى من كل مكان في المولد، العوام يعجبهم مثل هذا. فشعبة بن الحجاج أن سئل لما لا تحدثون أمثال هؤلاء، قال إنهم يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراعا على ما يعمل السيناريو وأفشد درامية ويعمل التحبيش إياها، يكون الحدث الحقيقي راح، لأن العوام يستهويهم القصص والحكايات الغريبة الخيالية. فهؤلاء أو هذه طبيعة أن لا يتحرون، فواحد يقول لك ما عرفتش ماذا قتل 20 على بال الثاني ما يوصل يحط صفر يبقى 200 والثاني يحط صفر يبقى 2000. طيب الرجل اللي هو في آخر الجزيرة اللي هو كان يفكر أن يرحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول والله إحنا أسلمنا ونريد أن نرحل لننال شرف الصحبة وأنا أتعلم العلم، وهو لسه بيسرج بقى اللجام ولا عمال يعني يستعد بالبعيد، قال واحد رايح فين؟ قال له أنا ذاهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رايح ليه؟ ده نزل ذبح في أصحاب، بيقولوا 500 واحد ذبحهم أول امبارح. يقول لك الحمد لله إن أنا ما روحتش. ويجلس الرجل، الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الناس لا يتحرون النقل، فما هي المفسدة أن يبقى رجل واحد حي ونحن نعرفه؟ لذلك قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال في هذا المنافق المعلوم النفاق صاحب. وروى ابن حبان في صحيحه أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أجمة فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. كبشة هذا جد أم الرسول عليه الصلاة والسلام. حد منكم يعرف كبشة؟ لا يعرف أحد، لكن كلنا نعرف عبد المطلب. وكانت العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور، نسبته إلى جد غير مشهور. لذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول لقد غبر علينا ابن أبي كبش، لأن النسبة إلى الجد المشهور شرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، لأن عبد المطلب كان أنبل وأشرف وأظهر عند العرب من عبد الله. ولما جاء كما في صحيح البخاري رجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بين أصحابه لا يميز دونهم قبل أن يتخذ منبرا، فجاء الأعرابي فقال أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا ها هو الرجل الأبيض. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبته. فنسبه إلى جده، إنما ابن أبي كبشة. وجرى انتقاص الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة بهذا اللقب. فروى البيهقي في دلائل النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص على المشركين أنه أسري به إلى بيت المقدس، فقال بعضهم لبعض انظروا إلى ابن أبي كبشة ماذا يقول. وفي صحيح البخاري في حديث ابن عباس في أول الكتاب في بدء الوحي، لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وحصل بقى الـ 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 الـ